بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر الكلام الذي قرأناه بالأمس مع غيره ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى مناقشا لأبي الحسن العامدي في مسألة المجالس في المجلد العشرين من مجموع الفتاوى صفحة 400 إلى 99 و400 في نحو 100 صفحة في المجلد العشرين صفحة 400 إلى 99 و400 وأتى به كلام جميل وجيد وناقش العامدي مناقشة يعني قوية مناقشة قوية ناقشه شيخ الإسلام لأن العامدي نسب القول بالمجاز إلى الجمهور، فإنه قال اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسماء المجازية، فنفاهم الأستاذ أبو إسحاق يعني إسرائيل ومن تابعه وأثبته الباقون، فنسب إلى جمهور الأصوليين القول بماذا؟ بالمجاز. قال له ماذا تريد بالأصوليين؟ ماذا تريد بالأصوليين؟ إن كنت تريد الأئمة المجتهدين من الفقهاء كالإمام أحمد والشافعي، فهؤلاء كلهم لا تكاد تجد، ما تجد لأحدهم ولا حرفا واحدا في إثبات المجاز. والشافعي رحمه الله تعالى زيادة في الرسالة قال شيخ الإسلام، نقرأ مختصفات من هذا. أما قال الكلام في شيئين، أحدهما في تحرير هذا النقل، نقل عن جمهور الأصوليين ماذا؟ أنهم يقولون بإثبات المجاز، والثاني في النظر في أدلة القولين المثبتين والنفاة. أما الأول فيقال إن أراد للباقين من الأصوليين كل من تكلم في أصول الفقه من السلف والخلف فليس الأمر كذلك، فإن الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام أمر معروف من زمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين، وهم كانوا أقعد لهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم. يعني يقول له إن كنت تريد بالأصوليين هؤلاء فليس الأمر كما ذكرت أن الباقين يثبتون المجاز. ثم قال بعده وإن كان مقصوده بالأصولي من يعرف أصول الفقه وهي أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجمال بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره ويعرف مراتب الأدلة فيقدم الراجح منها، وهذا هو موضوع أصول الفقه، فكل مجتهد في الإسلام فهو أصولي، كل مجتهد في الإسلام على هذا فهو أصولي، ويدخل في ذلك الأئمة الأربعة أحمد الشافعي ومالك والأئمة من السلف ومن بعدهم. فإن كان أيضا يريد هذا فليس القول كما ذكر. قال فالأصوليون يذكرون في مسائل أصول الفقه مذهب المجتهدين كمالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وداود ومذهب أتباعهم، بل هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس في معرفة أصول الفقه. هؤلاء المجتهدون الذين ينقلون المسائل عن الأئمة السابقين، هؤلاء هم أحق الناس أن يوصفوا بأصول الفقه، إذ كانوا يعرفونها بأعيانها، يعرفون المسائل بأدلتها وأعيانها، ويستعملون الأصول في الاستدلال على الأحكام، بخلاف الذين يجردون الكلام في أصول مقدرة. كلامه في ماذا يا إخوان؟ في الآن تكلم على الأصوليين المتكلمين الذين يذهب عمر أحدهم في ماذا؟ في المسائل الكلامية. قال في أصول مقدرة بعضها وجد وبعضها لا يوجد من غير معرفة بأعيانها، ما يعرفون أفراد وأعيان المسائل الفقهية، وإنما يتكلمون في أشياء عامتها لا حقيقة لها وكثير منها. قال فإن هؤلاء لو كان ما يقولونه حقا فهو قليل المنفعة أو عديمها، إذ كان تكلما في أدلة مقدرة في الأذهان لا تحقق لها في الأعيان، كما يتكلم في الفقه إلى آخر ذكر الأمثلة. قال فكيف وأكثر ما يتكلمون به من هذه المقدرات فهو كلام باطل، يعني يريد المتكلمين، وإن كان اسم الأصوليين تناول المجتهدين المشهورين إلى آخره. فمعلوم أن أول من عرف عنه أنه جرد الكلام في أصول الفقه الشافعي، وهو لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، بل لا يعرف في كلامه مع كثرة استدلاله وتوسعه ومعرفته الأدلة الشرعية أنه سمى شيئا منه مجازا، ولا ذكر في شيء من كتبه ذلك لا في رسالة ولا في غيرها. وحينئذ فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام وعلماء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين، كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام أئمة الدين وسلف المسلمين. طيب، وإن قال الناقل عن كثير من الأصوليين مرادي بذلك أكثر مصنفين في أصول الفقه من أهل الكلام والرأي كالمعتزلة والأشعرية وأصحاب الأئمة الأربعة، فإن هؤلاء قسموا الكلام إلى حقيقة المجاز من بعد عنه. قيل له لا ريب أن هذا التقسيم موجود في كتب المعتزلة ومن أخذ عنهم وشابههم، وأكثر هؤلاء ذكروا هذا التقسيم، وأما من لم يكن كذلك فليس الأمر في حقه كذلك. ثم يقال ليس في هؤلاء إمام من أئمة المسلمين الذين اشتغلوا بترقي الأحكام من أدلة الشرع، ولهذا لا يذكر أحد من هؤلاء في الكتب التي يحكي فيها أقوال المجتهدين من صنف كتابا وذكر في اختلاف المجتهدين المستغلين بترقي الأحكام عن الأدلة الشرعية وهم أكمل الناس معرفة بأصول الفقه، فليس من هؤلاء من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، يعني ما يقولونه عن السلف، وإنما يبتدون من عند أنفسهم. قال لا ريب أن أكثر هؤلاء قسموا هذا التقسيم، لكن ليس فيهم إمام في فن من فنون الإسلام للتفسير ولا الحديث ولا الفقه ولا اللغة ولا النحو، بل أئمة النحاة أهل اللغة كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء وأمثالهم وأبي عمرو بن العلاء وأبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عمرو الشيباني وغيرهم، لم يقسموا تقسيم هؤلاء. هذا أولا فيما يا إخوة في تحرير النقل لما قال أكثر الأصوليين على إثبات المجاز، ما تريد الأصوليين؟ إن عرفت المعتزلة ولا شيء كما تقول، لكن ما فيهم إمام يقتدى به، وإن عرفت السلف الصالح والأئمة المجتهدين من أئمة الدين الذين عنوا بالأحكام الشرعية فكلامك هذا ليس بصحيح، فبل لا يعرف في كلامهم في ماذا ذكر شيء من ذلك. ثم بعد ذلك ناقش أدلتهم، ومن هذه الأدلة التي ناقشها الأدلة التي ذكرها الشنقيطي رحمه الله تعالى، ناقش هذه بنحو الشنقيطي ناقل عن شيخ الإسلام في هذا الموضع. نعم، إلا أن كلام الشنقيطي يعني مختصر واضح، وكلام شيخ الإسلام يعني مناقشة قوية. وأيضا البيت الذي ذكرناه أمس في ماذا بارك الله فيك وأنت وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أجدل عندنا برفعه والصواب في رفعه والصواب في رفعه وكذلك هو على الصواب في طبعة دار عالم الفوائد طبعا المعتنى بها وكذا نبهنا على ذلك الأخ خليل جزاه الله خيرا ونظرت إلى الطبعة التي طبعت دار عالم الفوائد فوجدته كذلك فلا تك في رفعه ثم ناقش جناح الذل شيخ الإسلام هنا وقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها ناقش هذه كلها لكن كان أمس يعني يحك في صدري شيئا كان يحك في صدري شيئا وهو بمعنى الكلام الذي سنقرأه الآن عن شيخ الإسلام بن تيمية في قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وكذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا جعله الشنقيطي رحمه الله تعالى من باب ماذا المشاكلة وقال هذا من علم البديع ليس المجاز لكن شيخ الإسلام قال وقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أي والقصاص وليس العدوان القصاص هو العدوان فكيف عبر بيعتدوا فيقال العدوان مجاوزة الحد لكن إن كان بطريق الظلم كان محرما وإن كان بطريق القصاص كان عدلا مباحا فلفظ العدوان في مثل هذا هو تعدي الحد الفاصل تعدي الحد الفاصل الاعتداء على المسلم معناه أنك تجاوزت الحد لأن الله سبحانه وتعالى وضع حدا لكل مسلم على مسلم فالاعتداء على مسلم مجاوزة هذا الحد الذي وضعه الله فإذا كان عن طريق الابتداء بالإثم والاعتداء فهو محرم العدوان فهو محرم وإن كان عن طريق المقابلة والقصاص فهو عدل وهو مباح قال لكن لما اعتدى صاحبه جاز الاعتداء عليه والاعتداء الأول ظلم والثاني مباح ولفظ الاعتداء هنا مقيد بما يبين أنه اعتداء على وجه القصاص بخلاف العدوان اعتداء فإنه ظلم فإذا لم يقيد بالجزاء فهم ففهم منه الاعتداء إذ الأصل عدم ما يقابله يعني الاعتداء إذا أطلق ولم يقيد بالجزاء مجازاة على عدوان فهو هذا الظلم الذي يكون اعتداء وإذا قيد بما قابل الاعتداء فهو يكون من باب المجازاة من باب المجازاة وهو مباح وهو عدل وذكر مثل ذلك في وجزاء سيئة سيئة مثلها فيقال السيئة اسم لما سبق صاحبها فإن فعلت به على وجه العدل والقصاص كان مستحقا لما فعل معه من السيئة وليس المراد أنها تسبق الفاعل حتى ينهى عنها بل تسبق المجازة بها ولفظ السيئة والحسنة وراد بها الطاعة والمعصية وراد بها النعمة والمصيبة إلى آخره طيب ذكر نحو الكلام الذي فيه الاعتداء ذكره في السيئة طيب ما مشاكل وإنما هو الاعتداء هو مجاوزة الحد فإن جاوزت الحد ابتداء كان هذا ظلما وإن جاوزت الحد في طريق المقابلة كان هذا مباحا مأذونا فيه وهو عدل وكذلك جزاء سيئة سيئة مثلها أو جاء أحد منكم من الغائط يعني ذكر هنا أفضل من ذلك أنه من أسلوب العربية قال فنقول لفظ الغائط في القرآن يستعمل في معناه اللغوي وهو المكان المطمئن من الأرض وكانوا ينتابون الأماكن المنخفضة لذلك وهو الغائط كما يسمى خلاء لقصد قاضي الحاجة الموضع الخالي لماذا يسمى المكان الذي يذهب الإنسان ويقضي فيه حاجته يسمى خلاء أنه يذهب وينظر مكانا خاليا من الماء ما فيه أحد ويسمى مرحاضا لأنه من الرحض بالماء ونحن ذلك. والمجيء من الغائب اسم لقضاء الحاجة، قالوا جاء من الغائب يعني قضى حاجته، لأن الإنسان في العادة إنما يجيء من الغائب إذا قضى حاجته، فصار اللفظ حقيقة مرضية يفهم منها عند الإطلاق التغوط. فقد يسمون ما يخرج من الإنسان غائطا تسمية للحال باسم محله، كما في قولهم جرى الميزاب. جرى الميزاب ما هو الميزاب يا إخوان؟ هذا الذي يخرج منه الماء من الشط. فإذا جاء الماء المطر قالوا جاء المطر فجرى الميزاب، سمعنا أن الميزاب أنه ذاب وجرى الماء، المعنى أنه خرج منه المطر الماء، فهم أطلقوا الميزاب الذي هو المحل وأرادوا الحالة فيه يعني الذي مر فيه وهو الماء. هذه يعني في العرف نعم حقيقة عرفية وغير ذلك. فالشاهد يعني أنك أن الشنقيطي رحمه الله تعالى أخذ الرد عليه من هذا الموضع، وكذلك أيضا واخفض لهما جناح الذل، قال وعن قوله واخفض لهما جناح الذل والذل لا جناح له، فيقال له لا ريب أن الذل ليس له جناح مثل جناح الطائر، كما أنه ليس للطائر جناح مثل أجنحة الملائكة ولا جناح الذل مثل جناح السفر، يقولون هو على جناح السفر يعني مسافر، لكن جناح الإنسان جانبه كما أن جانب جناح الطائر جانبه، والولد مأمور بأن يخفض جانبه لوالديه، ويكون ذلك على وجه الذل لهما، واخفض لهما جناح الذل على وجه الذل، والولد مأمور بأن يخفض طيب لأبويه ويكون ذلك على وجه الذل لهما لا على وجه الخفض الذي لا ذل معه. وقد قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اجتمعك من المؤمنين، ولم يقل جناح الذل، فالرسول أمر بخفض جناحه وهو جانبه، والولد أمر بخفض جناحه ذلا، فلا بد مع خفض جناحه أن يذل لوالد لأبويه، بخلاف الرسول فإنه لم يأمر بالذل، فاقتران ألفاظ القرآن تدل على اقتران معاني وإعطاء كل معنى حقا. الشاهد قال ثم إنه سبحانه كمل ذلك بقوله من الرحمة، فهو جناح ذل من الرحمة لا جناح ذل من العقل والله، إذ الأول محمود والثاني مذموم. فالشاهد أن المناقشة موجودة في هذا الموضوع، ومسألة هل الخلاف لفظي هل الخلاف لفظي، قال فيقال هو قد سلم أن النزاع لفظي، فيقال إذا كان النزاع لفظيا وهذا التفريق اصطلاح حادث الآن يتنزل معه أنه على افترضنا أن الخلاف لفظي، نفترض أن الخلاف لفظي، قال هذا التفريق حقيقة ومجاز اصطلاحا حادثا لم يتكلم به العرب ولا أمة من الأمم ولا الصحابة ولا التابعين ولا السلف، كان متكلم بالألفاظ الموجودة التي تكلموا بها ونزل بها القرآن أولى من التكلم باصطلاح حادث لو لم يكن فيه مفسدة، لو لم يفترض أن المجاز هذا ما فيه ولا مفسدة وأن الخلاف لفظي، فأيهما أولى أن يتكلم به ما تكلم به السلف من الصحابة والتابعين ونحوهم أو ما أحدث من اصطلاحات من كلام السلف؟ قال وإذا كان قال لو لم يكن فيه مفسدة، وإذا كان فيه مفاسد كان ينبغي تركه لو كان الفرق معقولا، لو كان فيه فرق معقول بين الحقيقة والمجاز كان ينبغي تركه هذا لو لم يكن فيه مفاسد، فكيف إذا كان الفرق غير معقول؟ ما أتم فرق المعقول بين الحقيقة والمجاز وفيه مفاسد شرعية وهو إحداث في اللغة، فيه مفاسد إذن لا فرق معقول بين الحقيقة والمجاز وفيه مفاسد شرعية وفيه إحداث في لغة العرب، قال كان باطلا قطعا وشرعا ولغة، أما العقل فإنه لا يتميز فيه هذا عن هذا، ما في فرق معقول بين الحقيقة والمجاز، وأما الشرع فإن فيه مفاسد يوجب الشرع إزالتها، وأما اللغة فلأن تغيير الأوضاع اللغوية غير مصلحة لغير مصلحة راجحة بل ما وجود المفسدة، فإن قيل وما المفاسد؟ ما هي المفاسد؟ ذكر هناك من المفسر إخوان أنهم قالوا لا إله إلا الله مجاز، ثم رد عليهم وقال بعد ذلك معلوم أن هذا الكلام من أعظم المنكرات في الشرع، وقائله إلى أن يستتاب أقرب من أن يجعل من علماء المسلمين. النبي يقول أن لا إله إلا الله مجاز، وأن لا إله كلام تام، كلام تام، لا إله كلام تام، ويعني ذكر كلام هنا في ذلك، قال هذا أقرب إلى أن يستتاب أقرب من أن يجعل إماما عالما من علماء المسلمين القائل بهذا القول. طيب، وذكر كلاما من هذا، فلك بين المفاسد. وابن القيم رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر أن الجهمية نفت الصفات السنجاز في مختصر الصواعق الجلد الثاني صفحة 20، قال وهذا هو الذي حدانا على تحقيق القول في المجاز، فإن أربابه ليس لهم فيه ضابط مضطرد ولا منعكس، وهم متناقضون غاية التناقض، خارجون عن اللغة والشرع وحكم العقل إلى اصطلاح فاسد يفرقون به بين المتمثل المتماثلين ويجمعون به بين مختلفين. فالذي جعل الأئمة يتكلمون حول المجاز هو ما يعني ماذا؟ أن هؤلاء القوم جعلوه وسيلة لنفي الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. طيب، فهذا هو الموضع الذي يجب أن ينظره. صفحة 499 صفحة. طيب، نكمل ما بقي من هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول المؤلف في تعريف المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح. هنا ناقشهم نفات المجاز، ناقشهم في هذا، قالوا لفظ مستعمل في غير موضعه الأصلي. قالوا من أين لكم أن الموضع الأصلي كذا وأن الموضع المنقول إليه كذا؟ نحن نأتيكم بدعوة تشبهها نفسه. أنتم تقولون الأسد في الأصل الحيوان المفترس، وإذا أطلق على الرجل فإنه مجاز. يأتي شخص ويدعي دعوة كدعواكم هذه التي هي بلا دليل، فيقول الأسد في الأصل للإنسان وفي الحيوان السبع مجاز مجاز. فماذا بارك الله فيكم؟ هذه الدعوة التي أتوا بها لا دليل عليها، ولا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولا شك في أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بدليل ولا بنقل عن العرب أن هذا وضع أولا ثم نقل إلى الله تعالى. قال رحمه الله تعالى إذن لفظ مستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، قوله على وجه يصح، قال يعني بقوله على وجه يصح أن تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. قالوا كالشجاعة في الأسد والرجل الشجاع. قال وأن تكون ثم أيضا قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. إذا قلت رأيت أسدا يخطب الناس، ما هي العلاقة بين الأسد وبين هذا الخطيب؟ شجاعة. وما هي القرينة التي جعلتك تقول أسد هذا ليس سبعا وإنما الأسد المراد هنا الرجل يخطب الناس؟ هي قرينة لفظية أو حالية؟ لفظية. وإذا قلت مثلا انظر إلى ذاك الأسد وأنت تراه رجلا يمشي بين الصفوف، انظر إلى ذاك الأسد، فهذه قرينة حالية أو لفظية مقالية؟ حالية. قال وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة، من أنواع المجاز الأربعة. طيب، نوقف هذا على اللوحة. المجاز
أقسامه كثيرة عندهم. المشهور منه المجاز اللغوي، المجاز اللغوي والمجاز العقلي. وأضاف أضافه هنا المجاز للزيادة أو النقص، للزيادة أو النقص. هذا المجاز للزيادة أو النقص ويدخل في المعنى اللغوي، ولكن بعضهم يفرده، بعضهم يفرده. المجاز اللغوي ينقسم إلى مرسل، خليها أولا استعارة، ومرسل. المجاز اللغوي معناه أن يكون التجوز في اللغة، في اللفظ، في لفظ أو تركيب. مجاز لغوي يكون التجوز في لفظ. المجاز العقلي لا يكون التجوز في اللفظ، وإنما الألفاظ كل لفظ موضوع على حقيقته، وإنما التجوز في الإسناد، تسند شيء إلى غيره، يعني إلى غير ما حقه أن يسند إليه، كما ستأتي الأمثلة. والزيادة والنقص يعني حل وسائل القرية، أو الزيادة مثل الكمبيوتر. طيب، اللغوي الذي يكون التجوز فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار اللغة، يعني اللفظة، باعتبار اللفظ أو التركيب. إن كان وجه الشبه، ما هو وجه الشبه في قولك رأيت أسدا يخطب الناس؟ ما هو وجه الشبه في بين الأسد وبين الرجل الشجاع؟
شجاع.
فإن كان يعني مشابه هكذا، مشابه. فإن كان وجهه، فإن كان كانت العلاقة المشابهة فهي استعارة، وإن كانت العلاقة غير مشابهة مثل الغائب، الغائب أو نعم الغائب. ما العلاقة بين الغائب الذي هنا كان المنخطب وبين الخارج من الإمكان؟ مشابهة، ما في مشابهة، وإنما أطلقوا المحل وأرادوا الحال التي، فإذا العلاقة المحلية، أطلقوا المحل وأرادوا ما حل فيه. فليدعو ناديه. ناديه، هل النادي يدعى؟ النادي المكان الذي يستجون فيه، نادي أهل المسجد هذا يدعى تعالى يا مسجد، ها؟ فإذا هو إطلاق المحل وإرادة من حل فيه، من حل فيه. فإذا المحلية، فإذا كانت العلاقة المحلية أو الحالية أو السببية أو المسببية، تقول مثلا نزل الرزق من السماء. ما هو الذي ينزل من السماء؟ مطر. وهذا المطر يكون سببا للرزق. فإذا الرزق هذا المسبب، فأطلق المسبب وأراد السبب، هذه مسببية، العلاقة المسببية، وهكذا. ما في مشابهة، إن كانت مشابهة فهي استعارة، وإن كانت غير مشابهة فهو مجاز مرسل. وكان الحالية والحالية والسرية والسببية. طيب، الاستعارة تنقسم إلى مفردة ومركبة، وكذلك المجاز المرسل، مفرد مركب. المفرد هي الأمثلة الواضحة. رأيت وشدت مفردات استعارة مفردة، وأما المركبة يكون التجوز في تركيب. لما تقول رأيت أسدا يخطب الناس، التجوز في لفظة أو في تركيب؟ في لفظة. ولكن إذا أردت أن تشبه جملة بجملة، يأتي شخص كما سيمثل المصنف، يأتي شخص ويقول يعني فرط في شيء في وقته وجاء يطلبه في غير وقته، ماذا يقال له؟ الصيفة صياحة اللبن. هنا التجوز ليس في لفظه، وإنما استعمل تركيب مكان تركيب آخر. بدل أن يقول له فرط في الوقت في طلب هذا الشيء في وقته، ماذا قالوا؟ قالوا الصيفة ضيعت اللبن، فأتوا بتركيب مكان تركيب. هذه استعارة تركيبية من اللغوي المركب. والمجاز المرسل كذلك، الحالية والمحلية، هذه من المفرد يجوز في نفر، والمركب أيضا سينبه عليه المصنف. المجاز العقلي يا أخوان تقول بنى الأمير قصرا، بنى مستعملة في معناها الحقيقي أو اللغوي يعني المجازي الحقيقي، بنى حقيقي. والأمير أمير، تريد الأمير قصرا قصر على الفاظ ما فيها يعني تجوز، وإنما إسنادك لما إسنادت البناء للأمير، هل الأمير هو الذي ذهب يأخذ الحجر ومواد البناء ويبني، أو أمر؟ فإذا هنا التجوز في الإسناد، إسناد البناء إلى الأمير، وأنت تريد عمال الأمير، فهنا إسناد البناء للأمير هذا مجاز أقوى، لأن هذا بارك الله فيك التجوز هنا في الإسناد، وهنا التجوز في الألفاظ. وزيادة النقص واضح حتى أتي إن شاء الله تعالى. نعم. لا هو يمكن أن يكون من ذلك، ولكن ادخلوا في التجوز في الإسناد سيأتي أيضا، انتبهوا الآن. طيب نقرأ هذا حتى ننتهي. قال وتعريفه للمجاز، ماذا عرف المصنف المجاز؟ فقولوا ماذا يا إخوان؟ اللفظ المستعمل، اللفظ. قولوا الآن ما قال اللفظ دخلت الاستعارة وماذا؟ والمجاز كلاهما من اللغوي. فإذا شمل شيئين، العقل هل هو في اللفظ؟
لا
استعمل في غير موضعه. لا، الزيادة والنقص هل هي في اللفظ استعمل في غير موضعه؟ لا، ليست لفظا استعمل في غير موضعه، وإنما حرف زيادة موضوع في الموضع، إما تكون زيادة وإما تكون نقص. فإذا قوله اللفظ المستعمل في غير موضعه دخلت الاستعارة والمنصب. أما العقلي والزيادة والنقص هذه يقول المصنف ما دخلت في تعريفه للمجاز. قال وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة، وهما المجاز المفرد، وهو عندهم، انتبه، هذا التقسيم الذي ذكرناه لك
ماذا قسمنا؟ استعارة وإيش؟ مرسل. والاستعارة مفردة والمرسل مفرد، والاستعارة مركبة والمرسل مركبة.
هذا تقسيم، ولك أيضا بطريقة أخرى أن تقول مفرد وماذا؟
مركب.
المفرد تقول استعارة
مرسل
ومرسل، والمركب تقول استعارة ومرسل. الأمر سهل، هي كما يقال بيت خلف بعض. فإذا قلت مفرد استعارة منها المفرد يأتي في الاستعارة في المجاز المرسل، والمركب يأتي في الاستعارة في المجاز المرسل. وإن شئت قلت استعارة وقسمتها إلى مفردة ومركب، استعارة مفردة استعارة مركب، ومرسل قسمتها إلى مفرد مركب، مرسل مفرد ومرسل مركب، نفسها.
قال رحمه الله وهو المجاز المفرد وماذا؟ المجاز المفرد والسياتي المفرد. قال وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له كلمة واحدة لفظة واحدة لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. والعلاقة إن كانت المشابهة كقولك رأيت أسدا يرمي سمي هذا النوع من المجاز استعارة، وحد الاستعارة مجازا. إذا ما هو تعريف الاستعارة؟ مجاز لغوي علاقته المشابهة. وإن كانت علاقته غير المشابهة كالسببية والمسببية نحو ذلك سمي مجازا مفردا مرسلا، كقول الشاعر أكلت دما، يعني يريد الدم يا أخوان الدية، يريد الدية. الدية ما هو سببها؟
الدم.
فإذا أطلق الدم الذي هو السبب، وأراد الدية التي تسببت عن الدم. فقوله أكلت دما إن لم أرعك يهدد امرأته، يهدد امرأته، يقول يهددها بأنه سيتزوج عليها ويفجعها بامرأة ثانية. أكلت دما إن لم أرعك بضرة، ضرة يعني امرأة ثانية، بعيدة مهو القرط طيبة النشر. بعيدة مهو القرط يعني طويلة الرقبة، هذا القرط. وإذا كان بعيدا القرط يهوي يعني بعيد، يعني معناه هذا دليل على طول الرقبة. وطيبة النشر يعني طيبة الريح. قال أطلق الدم وأراد الدية مجازا مرسلا علاقته السببية، لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم، وهي يعني الدية مسبب له. طيب متساءل الدم، هذا الدية جاءت بسبب الدم. الثاني من النوعين اللذين دخل في كلامه المجاز المركب، لأنه أيضا يعني في من اللغوي. وضابطه أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر لعلاقة بينهما، ولا نظر فيه إلى المفردات، وإنما نظر يكون إلى التراكيب، تأخذ تركيب في مكان تركيب آخر. فقد تكون حقائق لغوية وقد تكون مجازات مفردة، وقد يكون بعضها مجازا وبعضها حقيقة. وعلاقته إن كانت المشابهة فهو استعارة تمثيلية، ذكرناها المركب هذا. قال ومنها جميع الأمثال السائرة، جميع الأمثال السائرة من باب الاستعارة التمثيلية. والمثل يحكى بلفظه، هذه فائدة أن المثل يحكى بلفظه. إياك أعني واسمعي يا جار، هذا مثل يحكى بلفظه، وإن كان هذا الذي يسمع رجلا. أنت تقول يا جار الصيف ضيعت اللبن، وأنت تخاطب رجلا، لا تغير الأمثال. ومثاله قولك لمن فرط في أمر وقت إمكان فرصته، ثم بعد أن فات إمكان فرصته جاء يطلبه الصيف ضيعت اللبن. وأصل المثل أن امرأة من تميم خطبها رجلان، أحدهما كبير في السن وله مواشي كثيرة، والثاني شاب ومشيته قليلة، واختارت الشابة وكانت الخطبة زمن الصيف، ثم طلبت بعد ذلك من الكبير الذي ردت خطبته لبنا، فقال لها الصيف ضيعت اللبن، اللبن ضيعته في الصيف ما هو الآن في الشتاء، متى في الصيف؟ لما ردته. قال من هناك يعني انقطعت الوصلة، قلنا ضيعته ذاك الوقت ما هو الآن. وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة بين مجموع الصورتين. وإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مركبا مرسلا، كقوله الآن غير مشابهة، كقوله هواي مع الركب اليمانين مصعد، جنيب وجثماني بمكة منفق. هذا البيت مع ما بعده نتمنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
يعني من يحسب في كان في هذه
هذه يقول ما أقول لك، أقول لك أن يأتي هذه الشخص، يقول لك
هذا لك
إن لم شخص مثلا يقدم، يقول لك يعني أحمد كان من قبل يهددون أساس جمع، يعني يقول لك إذا إن لم أفعل كذا فأفعل كذا، يعني إن لم أتزوج عليك فإن لم يحصل مني تزوج عليك فأنا سأقتل. أكلت دما؟ أكلت دما؟ أكلت دما يعني دية. إن لم أراك ببرة بعيدة من القرى طيبة المشرك. من سبيل الله التهديد تقول مثلا للشخص إن فعل كذا وإلا أكف ربي.
أكلت
دما
هو ما شاء
بالله من قتل يصير كذيع
هو يقول سأكل
عن كذا يصير كذيع أكلت دما
بس أنا أريد أن أنا أكل دما زوج الوحيد يعني شريك واحد لأنه لو قتل ما سأكل هذي
طيب شنو الله